من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا به. المثال طبعا مر أنه إذا خرج فرد عن العموم، الآن هذا هل هو خروج موضوعي تخصص أو هو خروج حكمي تخصيص؟ فهل يتمسك بالعموم لإثبات أنه تخصيص ليس تخصص؟ على حال مرة أنه هذا ليس مبنى عقلائي في الظهور، لكن على أي حال هذا المثال ورد في الفقه. ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء يعني حصل به الاستنجاء، هذا ماء الاستنجاء بشروط ذكر العالم أنه غير منجس، الملاقي له لا يتنجس. بشروط، شروط خمسة هذا مثلا، فهل هذا ماء الاستنجاء مع أنه لاقى عين النجاسة فلا ينجس الملاقي له، الملاقي له لا يتنجس، هل من باب أن ماء الاستنجاء ليس بنجس فلا ينجس، أو أن ماء الاستنجاء ليس بنجس يعني طاهر فليس بنجس طاهر فلا ينجس، أو أنه نجس مع ذلك لا ينجس؟ فمن أي باب؟ طبعا لأنه يترتب عليه آثار أخرى. هذا مثال، ولا أمثلة فيه كثيرة في مواد عديدة، من باب المثال كيف ينقح. فالجماعة ذهبوا إلى أنه نعم نجس ولكن لا ينجس عفوا، وهذا هو الصحيح الذين يعني نفهمه، وجماعة ذهبوا إلى أنه طاهر فلا ينجس. على أي حال قولين أو ثلاثة في هذه المسألة. فهنا كم عموم موجود في البيت؟ كم عموم؟ أن هذا ماء قليل مع الاستنجاء، لاقى عين النجاسة باعتبار الاستنجاء فينجس. عموم آخر عندنا، ملاقي النجس يتنجس، ملاقي النجس يتنجس، لكن لابد أحد العمومين يرفع اليد عنه. لما؟ لأن أدلة مفتى بها معمول بها أن ملاقي ماء الاستنجاء، عموم ثالث هذا بعد أي عفوا أنه لا يتنجس. فلابد أحد العموم من نرفع اليد عنه، إما نرفع اليد عن ملاق النجس لا يتنجس نرفع اليد عنه، أو نبقي ذاك العموم ونرفع اليد عن عموم الماء القليل الذي يلاقي النجاسة لا يتنجس، هذا نرفع اليد عنه لما وقع النجاس. أحد العمومين لا بد من رفع اليد عنه. فهل يا ترى عموم ماء القليل بملاقات عين النجس يمكن التمسك به لإثبات أن الخروج تخصيصي، يعني العموم الثاني تخصيص العموم الثاني، أما يمكن التمسك بالعموم الأول ويبقى العموم الثاني أيضا يتمسك به؟ نقول تخصص وليس تخصيص. مثلا حيث أن مثلا العمومات لا تنقح هذه الأمور، فمثلا افترض الأمر مجمل أو ترجع إلى أصل الطهارة مثلا في ماء المتنجس، وربما يستدل على أن العرف محكم أنه إذا كان الماء نجس فالمفروض ينجس، فحيث أنه لا ينجس فهو طاهر. إذن هكذا على وجه الحال الجماعة بنوا منهم السيد خوي، ولكن الصحيح لأن في المقام بغض النظر عن أن عموم الماء القليل، عموم الأول الماء القليل الذي يلاقي عين النجاسة ينجس، هذا بغض النظر عن تنقيحه للتخصيص والتخصص في العموم الثاني، هذا العموم ليس من موجب لرفع اليد عنه. الآن منجسية النجس هذا قطعا إما تخصصا أو تخصيصا خارج عنه. تخصيصا يعني إذا كان نجس فلا ينجس، تخصيص أي النصوص الدالة على العفو عن ماء السنجة. وإذا بنينا على أنه تخصص له هو طاهر، بس هو من الواضح أنه الشيخوي مثلا وجماعة يحكمون هنا النظر العرفي أن النجس منجس، إيه أدري النجس منجس، عين النجس لا تنجس المتنجس ينجس أضعف من عين النجس ينجس، فإذا تحكم العرف هناك تحكم العرف هنا أولى. ومن ثم في جملة من الموارد هذه المطهرات لم نبي عنها مطهرات، إنما هي موجبة للعفو، هو هذا مثلا ماء الاستنجاء أو الاستنجاء بالحصى مثلا أو ما شابه ذلك، هذا لا يطهر الموضع ولكنه يبيح الصلاة، يعني مع أن ذاك الموضوع يصير بعد الأذان متنجس لما استعمل الماء، أي معفو عنه غاية الآن. وإلا الاستنجاء بالحصو أو الاستنجاء بالخرق أو ما شابه ذلك هذا لا يطهر الموضع، صعب يعني نبني على هذا، ما يطهر الموضع غاية الآن معفو عنه في الصلاة، لأنه لو إنسان برطوبة مثلا بإصبعه مسس ذلك الموضوع برطوبة لا تتنجس، تتنجس. كذلك أسفل القدم، أسفل القدم الأرض مطهرة له أو موجبة للعفو، الصحيح أنه موجبة للعفو إذا كان لاقى عين النجاسة موجود، صحيح، بس بمعنى موجب للعفو، مو بمعنى باعتبار أنه هو الأعلام يعترفون أن مثلا أدلة هاي الروايات اللي الآن الأرض مطهرة، إنسان يمشي على أجلك والله عذرة مشي أو سوى رجله أو حذاء أو كذا، خواهي الذرات الصغيرة وما يشوفون ما تروحوا ولا الأثر ما يروح. غاية الأمر هذا تمسحها كذا تمشي المسح، ولما جرى موجب للعفو. ولذلك في الحقيقة احنا ما عندنا الأرض إلا التراب وكذا ولو هذا يعني، لكن بهالمعنى هذا العفو من الشرائط. من ثم أصحاب الوسواس ليوسوسون قدم الأرض، عفوا أرضية القدم معفو عنها، ما يحتاج توسوس كثير، تعطهر إن علينا ما أدري شنو وفلان. تسر لا ما تسر النجاسة، هي معفون عنه بهالمعنى. إذا كان عين النجاسة موجود ليش تسري؟ إذا ما كانت عين النجاسة لا ما تسر، معفون عنها. أساس أهل الوسوسة اللي يوسوسون تلتلالي. المهم أن هذا عفو وليس تطهير، شواهد كثيرة ذكرناها في هذا الموضع أيضا في على إتحال الله أجل لكم موضع النجم، نفس الشيء بالنسبة لما المستنجاء. الصحيح هذا تحكيم العرف أن المنجس نجس، متنجس ينجس، فإذا لم ينجس فإذا المتنجس هو طاهر. هو هناك تحكيم العرف هنا أولى، أن هذا عين النجاسة أنها تنجس الماء القليل. فالصحيح هو هذا، وهذا ليس من باب تمسك بالعموم لتنقيح التخصيص أو التخصص، لا، من باب أنه هذا فرد له، وبالتالي هنا القرائن والشواهد محكمة. هذا بالنسبة لهذه المسألة ولهذا المثال. فأصالة العموم في نفسها تجري بحث آخر، أما أنها تجري فقط لتنقيح التخصص أو التخصيص لا، ليس من مفادها. ربما ينقض بنقض مثلا إذا كان العموم ليس من شأنه تنقيح التنجيس والتنجس أو عفوا التخصيص والتخصص، ربما ينقض بنقض. شنو؟ في مواد العلم الإجمالي، أو دعني عفوا نذكر ذيك المسألة بعدين نجيب النقض. مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة، لو علمنا علم إجمالي بأن الزيد أحد الزيدين خارج عن عموم معين، عموم أكثر العلماء أحد الزيدين، وشككنا أو عن أكرم عن الإكرام عموم الإكرام، شككنا أن الزيد الجاهل خارج أو زيد العالم خارج، إذا الأمر بين زيدين غير المسألة سبقت. مسألة سبقت علمنا بالخروج، شككنا أن الخروج موضوعي أو حكمي. هنا وبعينه لشخص بعينه لفرد بعينه، هذه المسألة التي تمت الآن. هذه المسألة علمنا بأن أحد الفردين خرج من العموم، ليس فرد معين بعينه، أحد الفردين خرج، لكن لا ندري هل هو الفرد الجاهل زيد الجاهل أو زيد العالم. هنا لا مانع من التمسك بعموم أكرم العلماء يشمل زيد العالم، وينحل العلم الإجمالي انحلال حكمي طبعا. هذا فرق عن ديك المسألة اللي سبقت، اللي سبقت فرد بعينه خرج من العموم، يعني ماء الاستنجاء ينجس، هذا قطعا خرج عن هذا العموم، المتنجس ينجس. هل خرج تخصصا أو خرج تخصيصا؟ هذه المسألة السابقة هكذا. هذه المسألة لا، أحد الفردين خرج، لا نعلم أنه فرد العموم خرج لكن في تخصيص، أو فرد غير العموم خرج هو تخصص، بس أحد فردين إجمال. هنا لا مانع من التمسك بالعموم، لا من باب أن العموم يجير لتعيين التخصيص أو التخصص، لا باعتبار أن هذا الفرد مش من المفرد العموم قطعا، ولما يخرج ما عندنا موجب علم إجمالي. هاي نكتة لطيفة تلتف يعني يلفت إليها الأصوليون، أن الأدلة الإجتهادية تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي، كما من جريان الأدلة الإجتهادية، بل سيأتي حتى الأدلة الأصول العملية إذا كان جريانها في بعض أطراف العلم الإجمالي لا في جميع ومجموع العلم الإجمالي تجري الأصول العملية. فالأصول اللفظية اللي هي أدلة اجتهادية صدر العموم، أو الأصول العملية إذا كانت تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي لا مانع، في بعض معين دون المجموع دون الجميع لا مانع. فهنا قد يشكل بماذا؟ بأن العموم أصالة العموم ليس مفادها تنقيح التخصيص أو التخصص، كما أنه ليس من مفادها الالتزام أن ذاك الطرف هو المعلوم بالإجمال دون هذا الطرف، باعتبار أحد الزيدين إما زيد العالم أو زيد الجاهل. فليس أصالة العموم منقحة إلى أنه ذا الطرف علم إجمالي أو ذاك الطرف، عفوا ذا الطرف ليس مر للعلم الإجمالي وإنما لو العالم، وإنما الجاهل هو معها الطرف. أصالة العموم ليس فيها دلالة هكذا التزامية. وبعبارة أخرى، بحث مهم في الدلالة الالتزامية ما بحثه الأصوليين في الألفاظ لكن بحثوه في الحجج، وهو من الألفاظ بحث مهم، أن الدلالة الالتزامية لبعض أفراد العموم ليس العموم فيها حجة. أعيد العبارة، الدلالة الالتزامية للعموم في بعض الأفراد لا في كل الأفراد في كل الطبيعة، الدلالة الالتزامية التي هي دلالة الالتزامية لبعض أفراد العموم، بعض نص ثلث فرد، الدلالة الالتزامية التي هي دلالة الالتزامية لبعض أفراد العموم، هذه الدلالة العموم والدليل ليس بحجة فيها، وإن كان هو دليل لفظ اجتهادي. إذن أين الدلالة الزامية حجة فيها؟ الدلالة الزامية حجة للدلالة المطابقية، تلك الدلالة الالتزامية التي هي لغالب أفراد، إن لم يكن لغالب كافي، لغالب أفراد العموم إذا كان هناك دلالة التزامية للطبيعة بما هي طبيعة غالبية، هذه الدلالة التزامية حجة. أما إذا كانت الدلالة التزامية للبعض دون بعض، فرد دون الكل، هذه الدلالة التزامية ليست بحجة. هكذا مبنى موجود عندهم، لأن العموم أو الكلام لم ينطلق أو يعني ليس في المحاورات العرفية الدلالة التزامية البعضية متبعة أو حجة عندهم، سيما إذا كان دلالة التزامية لفرد بعد أو فردين ليس حجة. فهذه إذن قاعدة عندهم في الدلالة الالتزامية التابعة، صحيح الأدلة اللفظية الدلالة التزامية فيها حجة دون الأصول العملية، ولكن هذه الدلالة التزامية التي حجة في الأدلة الاجتهادية الأدلة اللفظية حجة إن لم تكن دلالة التزامية لبعض، إن كان للجميع والمجموع أو للغالب، وإلا 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 فليست بحجة. هذه الضوابط فيها استثناءات عجيب، ما من عام إلا وخص. يعني من أصول عملية الدلالة الجزمية بعض حجة فيها، إيه شلون يصير؟ ومن هذه الدلالة اللفظية لبعض الدلالة الجزمية اللفظية لبعض الأفراد في بعض المواد حجة. إيه ضابطة أذكر عليكم. الدلالة الالتزامية سواء لبعض الأفراد في الدليل الشرعي ليست بحجة، حجة وليست بحجة. الدلالة الالتزامية لبعض الأفراد ليست بحجة. الدلالة الالتزامية أصل عملي أيضا ليس، هاي ليس بحجة، ليس بحجة في الدليل الشهادي وفي الدليل الأصل عملي. أين في الدليل الشهادي إذا كان لبعض الأفراد؟ في الأصل عملي ليس بحجة لبعض الأفراد. هذا في استثناء الله يرحمه السيد محمد روحاني، يقول السيد خوي أتته نوبة الموت عدة مرات بس دفع عنه. ففي أحد المرات في مستشفى الكوفة أساس يبين السيد خوي أنه في كامل وعيه ويوصي في كامل وعيه، فذكر للسيد روحاني أنه أنا بجيب هالمسألة، مسألة معقدة لنا في الأصل العملي كيف الدلالة الالتزامية حجة، أساس يبين في كمال وعيه ووصية نافذة. هنا أنا ما أريد أدخل تفصيل المسألة، بس أريد أقصد النكتة فقط. الفتوى عفوا، أما البحث معقد جدا. فالدلالة الالتزامية الأصل العملي ليست بحجة إذا كانت دلالة التزامية لمؤدى ومفاد الأصل العملي، وليست للجعل في الأصل العملي. أستاذ شنو ليش ميش بعد خلوها في مكانها. كذلك الدلالة الالتزامية بحث طويل وصحيح. الدلالة الالتزامية أيضا للدليل اللفظي في بعض الأفراد حجة وليس بحجة، بعض الأفراد حجة وليس بحجة، ليس بحجة، ليس بحجة إلا إذا كانت ليست دلالة التزامية للدليل المدلول، إنما دلالة التزامية للجعل. شو الفرق بين الجعل والمجعول؟ هذا بحث آخر يأتي في محله. إذا الجعل يصير حجة للمجعول ليس بحجة، سواء اجتهادي أو أصل عملي، للجعل يصير حجة، للمجعول ليس بحجة. هذا اللي يقولون ليس بحجة، ليس بحجة للمجعول، متى حجة ومتى لا حجة، ومتى حجة ومتى لا حجة للمجعول، للمفاد، للمدلول. أما إذا كان للجعل فيكون حجة. لماذا؟ هذا بحث يجي في محله. المقصود أن نلتفت له أن الدلالة الالتزامية اللفظية حجة إذا كانت للمجموع الطبيعة، هو المجهول لمجموع الطبيعة أو لغالب الطبيعة. الدلالة الالتزامية اللفظية تكون 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 حجة إذا كانت لغالب الأفراد، إذا كانت لمجموع لجميع الأفراد. الأصل العملي الدلالة الالتزامية ليست بحجة حتى لو كان للجميع. أصل عملي يستثنى، إذن استثنى من الدلالة الالتزامية اللفظية إذا كانت لبعض الأفراد فليست بحجة. من هذا الاستثناء في استثناء، إلا الذين كذا، إلا من كذا، إلا من إلا. على حال هاي ضوابط يجي ملتفت لها. إذن الدلالة الالتزامية لبعض الدليل ليست بحجة. إلا أن تكون دلالة الزامية للجعل وليس للمجهول. الدلالة الزامية للجعل دوما حجة. الدلالة الزامية للجعل شنو الفرق بين الجعل والمجهول؟ هذا بحث آخر، بحث مغفل. أما الدلالة هاي اللي يقول دلالة الزامية حجة وليس حجة للمجهول، للمفاد، للمدلول، الطبيعة. في باب الدلالة، وهذا بحث لفظي في الحقيقة بعد، الدلالة الالتزامية للمدلول للطبيعة، وهي الطبيعة المدلول هي الطبيعة وطبيعة المدلول، مفاد الدليل، مؤدى الدليل، ما شئت فعبر، مؤدى، مفاد، مجعول، طبيعة، أنا مجرى. لا يكون في الدلالة اللفظية الالتزامية لا يكون حجة إلا إذا كان لغالب أو جميع الأفراد، أما إذا كان لبعض ليس بحجة، بخلاف الجعل. الجعل دوما حجة ولو لفرد واحد، وهذه ينفتح منها أبواب عجيبة غريبة في الاستنباط، يعتبرون من أسرار يعني المباحث الأصولية التي نقحها الأعلام في القرن هذا الأخير. وفعلا نكتة نعطي للنفس أصلا جعل مجعول، جعال، جعول، جعيل، أجل، هذا بحث معقد جدا. خلنا بس نحفظ التلاوة ثم نتعلم مفاد التلاوة، يتلو آيات الأصول، خلنا نتعلم بس هاي التلاوة. التلاوة مهمة، أول شيء التلاوة بعدين التعلم. فإذا فرق بين هذه المباحث الدلالة التزامية اجتهادية أو أصل عملي الدليل التزامي حجة وليس بحجة، هذا فيما إذا كان للمجعول أي لمؤدى الدليل أي لمفاد الدليل أي للطبيعة المدلول عليها، هذا الفرق بين أصل عملي والدليل والدليل الاجتهادي. الأصل عملي مدليل الالتزامية ليس بحجة، بس إذا كان للمدلول للطبيعة للمفاد لنفس الأصل العملي، أما إذا كان للجعل فحجة، في الأصل العملي حجة، في الألفاظ حجة، للفرد أو للكل. إذا كان مدلول الالتزامية للجعل فحجة، ما يفرق في بين الأصل العملي وبين الدليل الشهادي. إذا كان دلالة وما يفرق في بين الكل وبين البعض. إذا كان دلالة التزامية للجعل، هاي الشيخ الخوي رحمة الله عليه في أحد النوبات التي صار بدأ لله أن يطيل عمره رحمة الله عليه، أنه كان يذكر للحاضرين منهم السيد روحاني أنه ترى في وعي كامل أن هاي المسألة معقدة جاي يشرحها. فإذا في وعي كامل المقصود، فإذا الدلالة التزامية للجعل شيء والدلالة التزامية للمجعول شيء آخر. الكلام في التفرقة بين الدليل اللفظي والأصل العملي في المجعول. في الدلالة التزامية، في اللفظية، في الدليل الشهادي، في المجعول حجة إذا كان بشرط، إذا كان جميع أو غالب، للبعض. أما في الأصل العملي أصلا ليس بحجة للمجعول، بعض أو الغالب. هذا على كل ما نقحه الأعلام. جيد، فهذه المسألة الآن أتممناها. فلذلك حينئذ إذا تمسكنا، قد يشكل هنا إن إذا تمسكنا بالعموم لبعض أطراف العلم فهو ما يثبت أن هذا ذاك هو الأصل، وليكن لا يثبت. بس المهم هذا انحلال حكمي، سيأتي انحلال حكمي بجريان أمارة لفظية وموضوعية في بعض أطراف العلم الإجمالي، ليس من الضروري أن يكون لها دلالة التزامية. المهم هذا شيء يسمى انحلال حكمي. سأشوف الفرق بين انحلال الحكمي وانحلال الحقيقي، ما أمر مهم، بحث مهم. انحلال حكمي للعلم الإجمالي، احنا كما مر بنا أمس أو قبل أمس شيئا فشيء صرنا على مشارف بحث الحجج، من ثم المباحث التي يطرحها الإعلام هنا بالدقة مباحث حجج أكثر من أي مباحث ألفاظ. وإن كان في مباحث الحجج يضطرون لإعادة مباحث للبحث في مباحث الألفاظ التي لم تنقح بعد، في يعني خلط يعني قهري من باب أنه يعني يتعن مناسباتها. فما هو الفرق من باب فهرس فقط ليس إلا ولا بحث ياتي، الفرق بين انحلال العلم الإجمالي الحقيقي وبين انحلال العلم الإجمالي الحكمي أو التعبدي، ثلاثة مثلا بعضهم قال انحلال الإجمالي حقيقي، انحلال العلم الإجمالي تعبدي، انحلال العلم الإجمالي حكمي. ما الفرق؟ الفرق أن في انحلال العلم الإجمالي الحقيقي أصلا يتبخر العلم الإجمالي، يعني نفس مثلا أنت كنت تعلم بأنه مثلا قطرة سقطت بس شاك أنها هي قطرة طاهرة أو قطرة دم مثلا أو كذا، بعدين تفحص أكثر شو هاي نفس الزاوية نفس الكذا هي قطرة دم وليست قطرة مرددة. خب هاي العلم الإجمالي هنا تكوينا يتبدد يتبخر. وتارة هذا الانحلال الحقيقي، تارة لا انحلال حكمي، حكمي يعني ماذا أو تعبدي، أمارة تيجي تقول ترى القطرة هي هذه وجدانا بعد العلم الإجمالي موجود، هذه أمارة ظنية، هاي انحلال التعبدي. تارة لا انحلال حكمي أيضا بالتعبد بس أصموه بلحاظ الإمارة، لما الإمارة تقول هذا دون ذاك مثلا، أم في لا انحلال حكمي يعني بالأصل عمل يجري في طرف ما يجري في طرف آخر، أصل عملي مفرغ أو معدر. المهم هاي اللي انتفت له، في موارد عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة، في موارد عدم انحلال العلم الإجمالي حقيقة، عدم انحلال حقيقي انحلال حكمي أو تعبدي، في تلك الموارد العلم ما دام تكوينا موجود بعد أثر قد يكون موجود، سلا ينجز أو يجزز هاي سيأتي. إذا النقطة جدا مهمة، فرق بين موارد انحلال العلم الإجمالي حقيقة وبين موارد انحلال العلم الإجمالي حكما تعبدا ما شابه ذلك، هذه خليها في بالنا بس كفتاوى وصولية بس. عنوان الآن بسم الله الرحمن الرحيم، هاي مسألة جديدة، مسألة حساسة، وهي فاتحة بدء، أقصد مو فاتحة ختم، فاتحة بدء مباحث الحجج. هاي المسألة ما هي؟ ما الدليل على لزوم الفحص قبل أن نعمل بالعموم أو بالمطلق أو بالظهور أي ما كان؟ ما الدليل على لزوم الفحص عن المعارض أو معارض مستقر أو معارض غير مستقر، يعني عن مخصص مثلا أو المقيد، ما الدليل؟ شبيه هذا الخبر واحد حجة، بس ما الدليل على عدم صحة العمل به قبل الفحص؟ ما الدليل على ذلك؟ كما أنه في الأصل العملي ما كذا لا يجوز التمسك بالأصل العملي قبل الفحص عن دليل اجتهادي، كذلك لا يسوغ التمسك بالدليل اجتهادي قبل الفحص عن دليل اجتهادي منافٍ له، سواء منافٍ له بنحو غير مستقر خاص وعام أو بنحو مستقر. أدلة الفحص ما هي؟ هذا بحث حساس خطير. وكم هو مقدار الفحص؟ هنا فرق الراوي عن الفقيه. الراوي فرق بينه وبين الفقيه. لماذا؟ لأن الفحص يعني ماذا؟ الفحص يعني هذا الدليل ليس مستقل، إنما لابد يعرض على ماذا؟ على منظومة، على منظومة التشريع. شفتوا؟ منظومة التشريع هي العمود، لا هذا الدليل بمفرده. هي نظرية القدماء، خبر الواحد ليس بحجة. الشيخ المفيد يسفه من يقول بخبر الواحد، حتى ابن قبة، السيد المرتضى، ابن إدريس، ابن براج، ابن زهرة، الحلبيون، ولا مجرد القدماء كلهم. هو هاي مقصودهم، إن شلون هذا الدليل بمفرده؟ عندنا منظومة تشريع تجيب لي بس. حتى في التاريخ المقتل، أنت تريد لي بس مقتل واحد تتحاكمه؟ ما يصير، حاكمة ضمن منظومة تراث التاريخ. وهذا الذي سبحان الله ناموس الدين، هذا شوف لاحظ ناموس الدين متفق عليه. ومع ذلك أصحاب حجية الخبر واحد للأسف يغفلون عنه في مراحل الاستنباط. هاي المشكلة، الأزمة. إن شاء الله نبين شلون القضية هذه. يسمونها العمود الفقري لعلم الأصول ولعلوم الدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.